محاولات الأعداء شق الصف الوطني وإرباك وعي المواطن الإيراني عبر إثارة الحرب النفسية. قاليباف أكد أن العدو يسعى لاستكمال مخططاته الفاشلة بإشعال الفوضى داخل البلاد، معتبرا بث الرسائل المتناقضة ونشر الأكاذيب على لسان سياسيين أجانب، خاصة الرئيس الأمريكي نفسه من ركائز الحرب النفسية. وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن الشعب الإيراني يعرف هذه الأساليب جيدا، مشيدا بولاء الإيرانيين إلى وطنهم في أي ظرف من الظروف. أقر الإعلام العبري بتعرض منشأة استراتيجية وقواعد داخل كيان الاحتلال إلى أضرار بالغة نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية. وأكدت القناة 13 العبرية أن هذه الأضرار لم يعلن عنها حتى الآن، معترفة بأن الإيرانيين كانوا دقيقين للغاية وإلى أي مدى تسببوا بضرر في نقاط عدة. وأوضحت القناة أن الأضرار في معهد وايزمان باتت معروفة، مشيرة إلى وجود أماكن كثيرة لم يتم الحديث عنها تعرضت لأضرار شديدة. شيع جثمانا الشهيدين قائد القوة الجوية الفضائية لحرس الثورة الإسلامية أمير علي حاجي زادة وقائد وحدة الصواريخ بالقوة نفسها محمود باقري صباح اليوم. وقد وريا جثمانا الشهيدين الثرى في مقبرة جنة الزهراء بعد إقامة صلاة الجنازة عليهما. وشهدت مراسم التشييع حضور عدد من الشخصيات العسكرية، أبرزهم مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني ونائب القائد العام لحرس الثورة علي فدوي وقائد فيلق القدس بحرس الثورة العميد إسماعيل قاني. أعلنت الحكومة الإيرانية أن عدد الشهداء من النساء والأطفال الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الأخير على البلاد تجاوز 70 شخصا حتى الآن. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أشارت إلى تضرر 7 مشافي وإلى استهداف مستشفى 8 في محافظة كرمانشاه بشكل مباشر، لافتة إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية جراء العدوان. أكد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني أن جميع المسؤولين الإيرانيين والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد للرد على العدو في حال نكثه بالوعود. وشدد إسكندر مؤمني على أن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال أثبتا عدم التزامهما بأي وعود. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية عنوانها أثر المجالس الحسينية في نشر الثقافة والوعي في المجتمعات، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ باقر المقدسي.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي، ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي و وسرت بقلب المستهام ركابهم، تعلو به جبلا وتهبط وادي، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا، وما فيها يا سوى الأوتاد، ولقد وقفت بها وقوف مولن وبمهجتي للوجد قد حزنادي، أبكي بها طورا لفرط صبابتي، وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى ذوك أمالهم، دار الحسين يا دار أين مضى ذوك أمالهم، بعد الترحل عنك يوم معادي يا داه يا يار، غادرك ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد يا يار يا عادي، مذ كاتب بنو الشقائق دم، فليس سواك نعرف من إمام ها يا يا عادي، لكنه مذ جاءهم غدروا به آياه، واستقبلوه في ضبا وصعادي يا دارهم كنت زهي، عن لسان فاطمة العليلة يا دارهم يا دارهم كنت زهية، وكانت قنادي ليش مضي يا شو مظلم امسيتي علي، لحقيت علي الغاضري، بقيت تنتظر اهلها الى ان نظرت يوما، وإذا بالناس ينادون وحسينا، انكسر قلبها ودمعت عيناها، أحست بالشر وإذا بالباب يطرق يا 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 بمصديت لنعمت على الباب على البغا يا أب، وحيدة وعليها سود الثياب، نادي يا تعم شني الأسباب، أشوفك وحيدة وين الأحباب، اي نادت من الدم يا عسج يا عفتهم ضحايا فوق التراب يا بوانا، وانا عقيلة بني هاشم، وانا الجنت بالكون انهاب، اي خذوني يسير الدي يا رتجنا يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من عبد اجتمع مع آخر فتذاكرا في أمرنا إلا وكان ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باها الله تعالى بهما الملائكة. هناك أحاديث متعددة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا عن الإمام الصادق عليه السلام، تؤكد على شيعتهم أن يجتمعوا وأن يكونوا المجالس على الأقل من نفرين فما فوق، وأن يتذاكروا في أمر أهل البيت عليهم السلام. تذاكر في أمر أهل البيت كلمة واسعة المعنى، يعني يتذاكرون عن فضائلهم، عن مصائبهم، عن حقهم. فهناك تأكيد من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين على التجمع، تجمع شيعتهم وتكوين المجالس، ثم التحدث عن أمر أهل البيت عليهم السلام. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم تبك عينه يوم تبكي العيون. ليش التأكيد على التجمع؟ أنتوا لاحظوا فرق بين الإنسان يكون فرد وبين أن يكون مع مجتمع. الآن صلاة الجماعة مثلا، ليش الله تعالى جعل لها هذا الثواب العظيم؟ مع العلم أن الإنسان ربما إذا يصلي وحده توجهه أحسن، قد يكون مرتاح أكثر، يعني شيرد البس بالبيت إلى آخره، لكن ليش هالثواب العظيم جعله الله سبحانه وتعالى على صلاة الجماعة؟ لأنه ملايين من الناس يصلون ببيوتهم، ما يكونون شعار، ما يكونون تجمع، ما يكونون قدرة قوة، لكن لما يجتمعون جماعة، جماعة يعني قوة، جماعة يعني فيما بينهم تكون تعاضد، تكافل، واحد يشوف الثاني، واحد يتعرف على الثاني، واحد يعرف أخبار الآخرين، إذا أكو قضايا فيما بينهم يتداولوها، إذا أكو بعض الشؤون يتحدثون عنها. التجمع قوة، التجمع بيفرد نوع شعار، بيفرد نوع قوام، بيفرد نوع من الدليل الذي ما يجتمع في الأفراد المتفرقين. تشوف عشر نفرات من المجتمعين يكونون عشر نفرات غير اللي أفراد متعددين مئات النفرات، فكل واحد ببيته واحدة يستمع مثلا إلى القراءة أو هو يقرأ أو ما شابه، ما راح يأثر مثل تأثير الجماهيري، تأثير التجمع. من يجتمعون الشيعة فيما بينهم تكاتف يصير، تآلف يصير، تكافل يصير، تعاون يصير، تعارف يصير فيما بينهم، ثم يتحدثون فيما بينهم عن أمورهم، عن شؤونهم، أو واحد يتحدث لهم. على كل حال، هذا السبب اللي خلى الأئمة صلوات الله عليهم يؤكدون على التجمع. بعدين التعبير الوارد تعبير مهم جدا، أنه أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، في المجالس هذه إحياء أمرنا، أكدوا هذا. ولذلك قاموا تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، فضيل وغير فضيل، يجتمعون فيما بينهم السابع حسب قدرتهم ذاك اليوم وبحسب ما كانوا يستطيعون، يعني لأنه في حالة تقية كانوا بعدهم إلى آخره، لكنه تجمع كان يسوون فيما بينهم. ولذلك يوصل الخبر إلى الإمام سلام الله عليه، الإمام يدري لكن يريد أن يأيد هالفكرة هذه، يريد يلقي عليهم كلمة بها تأييد وبها تشجيع. يقول لي: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون أو تحدثون؟ قال: نعم سيدي. قال: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. بهذا الشرط أحيوا أمرنا، وإلا إذا يردون يقعدون فيما بينهم يتحدثون عن الاقتصاد، عن الأعمال، عن المال، عن المدري أمور أخرى ما لا ربط بأهل البيت هذا. لا لا، إنما يتحدثون عن أهل البيت وإحياء أمر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هالتأكيد هذا أفرز ماذا؟ أفرز أنه الجماعة قاموا يجتمعون وقاموا يكونون مجالس. طبعاً بدت المجالس من نفس الأئمة، يعني الإمام الصادق أحياناً بينه وبين الشاعر، بينه وبين الراثي، بينه وبين المنشد، أحياناً واحد آخر أكو، أحياناً ويا عائلته، كم نفر أكو بالمجلس. المهم يكون مجلس ولو صغير ولو أفراد قلائل، لكن بعدين توسعت المجالس، قامت تتوسع المجالس إلى درجة وصلت بحيث يرد لهم مكان الجماعة، فانبثقت عندهم فكرة المأتم، فكرة الحسينية، انبثقت عندهم فكرة الحسينية، فقاموا يسوون حسينيات. ولذلك لما تقرأ عن التاريخ تشوف خصوصا في أيام البويهيين في بغداد في العراق وإيران، وفي أيام الفاطميين نفس القرن، القرن الرابع الهجري، تكونت مجالس كبيرة جدا، وهذه المجالس الكبيرة كانت تحتاج إلى مكان. ممكن أنه في بعض المساجد كانت تقام بعض المجالس، لكن المساجد لها أحكام خاصة، ذولا مثلا يردون يقرون، يردون يلطمون، يردون مثلا يقدمون طعام إلى آخره، فما يناسب كثير في المسجد. ولذلك انبثقت فكرة الحسينية، في بعض الأماكن يسمون ماتم، فكرة الحسينية، يعني أكو في تاريخ الإسلام وتاريخ التشيع أن بعض الحسينيات بنيت في مصر وبنيت في العراق وبنيت في إيران بسبب أن الحاجة أم الاختراع. وإن كان قلت لك بعض المجالس كانت تعقد في المساجد، يعني أنا مثلا أذكر لك قضية في القرن الرابع نفسه اللي الفاطميين كانوا يحكمون مصر وكانوا يحكمون العراق وإيران، البويهيون عضد الدولة، البويهي وركن الدولة وإلى آخره، وهذول اللي نشروا التشيع أكثر فأكثر، ثم نظموا أمورهم بحيث في محرم الحرام، شوف أنت كل من يكتب عن هذه الفترة هذه من التاريخ يقول على أنه عزاء عمومي صار بسبب الدولة وبأمر من الدولة وبإشعار من الدولة، وغلق الدكاكين، تعطيل الأسواق وتعطيل الدوائر الرسمية في العاشر من محرم، والناس كانت تخرج مواكب للعزاء، نساء رجال، وطبعا كل آثار الحزن كانوا يبدونها. حتى قديما كانوا يستعملون، يعني كانت النساء تستعمل الطين تخلي على مثلا عبايتها وأمثال ذلك. قبل سنواتهم في بعض الأماكن كانت هذه الآثار، كنا نشوفها احنا مثلا في بعض المناسبات خصوصا في محرم. على كل حال هذا خلق فرد جو خاص، أن الجماعة كانوا أحيانا يقيمون مجالسهم في المساجد. بعدين صارت فكرة المآتم، فكرة الحسينيات، وهي فكرة طيبة، وجزى الله خير أولئك الذين وضعوا الأسس لهذه الحسينيات. واقعا تشوف ثلاث عناصر لازم تجتمع لإقامة المجلس الحسيني. العنصر الأول المكان، الشخص الذي يقيم المجلس أو الأشخاص الذين يقيمون المجلس، لأن الناس لازم يجتمعون، وين يجتمعون؟ فلازم أكو ناس مؤمنين طيبين مخلصين يهيئون المكان، وكل متطلبات القراءة، سماعة، فراش، كهرباء، إلى آخره، الأشياء المتعارفة. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني اللي يقوم المجلس المستمعون. إذا مجلس ما بمستمعين ما صير بقراءة، فالمستمعون أيضا
لهم أثر فعال في إقامة المجلس الحسيني بعد، والثالث الخطيب. الخطيب إلى دور كبير، ولعله هو القلب، ولعله هو الأصل، لأنه إذا أكو مكان ما تم حسينية وأكو مستمعين وماكو خطيب، شو الفائدة؟ ولهذا يعني إحنا فكرة الأئمة ورغبة الأئمة قاعد نحققها بإقامة الحسينيات وإقامة المجالس وتهيئة كل ما يتطلبه المجلس وإقامة المجلس الحسيني. بس لا ننسى أن الأئمة يؤكدون على ماذا؟ يؤكدون على إحياء أمرهم. تفت لي زين، إحياء أمرهم. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. هذا عليه من يقع، يقع أمره وتكليفه على الخطيب، وإن كان أصحاب المجلس والمستمعون أيضاً يشاركون، لأنهم إذا يأيدون وإذا يجيبون خطيب الذي يقوم بأداء واجبه بصورة صحيحة، حتى تتحقق رغبة الإمام الصادق، تتحقق رغبة الأئمة عليهم السلام. وإلا إذا كانت الخطبة هزيلة، إذا كانت الأفكار خرافية، إذا كانت الأفكار ضحلة، ما راح يحصل الهدف الذي من أجله يقام المجلس الحسيني. إخواني الأعزاء، هالأيام بالخصوص انفتحنا على العالم والعالم انفتح علينا. المجالس الحسينية قاعد تنشر بالأنترنت وبالسيديات وبالأشرطة وحتى بالكتب، قاموا يطبعون كتب، يعني ينزلون المحاضرات الحسينية، مجالس الحسينية في كتب خاص. ونحن في منظر ومسمع العالم، مو هيك الذي احنا قاعدين في مجلس 100 نفر 1000 نفر 2000 نفر، هذا هو العالم ما يدري بينا. اليوم أي حركة اللي يصير العالم كله يدري، ثم الناس يراقبونه. وأكو عندنا أعداء، أكو أعداء لأهل البيت، أكو أعداء للمجالس الحسينية، أكو أناس الذي يضايقون من المجالس الحسينية. الآن انفتاح أكو على العالم وعلى العالم منفتح علينا. يعني أنتوا لاحظوا أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فيها: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. ثم قرأ قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الناقة الضروس أو البقرة الضروس، شموس يعني ما تعطي مجال يحلبوها أو يدنون لها، هاي ويا الناس، أما ويا طفلها لا، هادئة ورحيمة ورؤوفة مع طفلها. يقول الدنيا مدبرة عنا، سنوات راح تبقى الدنيا مدبرة عنها، لكن هذه المدبرة راح يجي فد يوم: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. العالم ما كان متوجه إنه ترى انت لا تشوف الان بهالمناطق هذه بالخليج وعراق وايران والى اخره وسوريا، ذني المناطق اكو كلام شيعي. كم سنه قبل اذا تروح للاردن تقول شيعي، ما يعرف شيعي يعني شنو، ابدا ما يعرف. مذهب اهل البيت ما يعرف مذهب اهل البيت يعني شنو. تروح الى بعض الاماكن ما عندهم معلومات عنه، بينما الان بواسطه الفضائيات المستقله والمحاورات والحوارات والكلام الطويل العريض الناس تنبهت إلى شيء. بالإضافة إلى هذا، الله سبحانه وتعالى فتح باباً للخير، فضائية الفرات، فضائية سحر وأمثال ذلك. هذه نعمة ترى، لأنه ملايين من الناس يسمعون، ولذلك إحنا لازم نغتنم الفرصة، إحنا لازم نقوم هذه الفضائيات ماديا ومعنويا، مدها ماديا ومعنويا، لأنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. الأستاذ الخطيب والعالم الجليل السيد مرتضى القزويني نقل لبعض المؤمنين، قال عن طريق الحج كأنه جاي ملقي لكلمة، يقول نقل قضية، قال أنا في مكة جاءني رجل مكي قبل يدي وشكرني كثيرا، قال لي أنا بواسطة فضائية المنار صرت من أتباع مذهب أهل البيت وزوجتي وأولادي كلهم. هذا طبعا قليل من كثير. يا أخي عشرات من الناس، أنت لا تحكم على بعض الناس، لو جبرائيل يجي ليهم ما يقدر يزحزحهم عن قسوتهم وعن عقيدتهم. لا لا، أكو ناس طيبين، أكو ناس منفتحين، أكو ناس يتقبلون كلام الحق، ولكن بشرط أن نستفيد في إيصال صوت الحق، إيصال صوت أهل البيت بصورة صحيحة، بصورة مفيدة، بصورة نافعة. يا أخي هذه مسؤولية في رقابنا. أنت شوف الأنترنتات اللي تصير أحياناً، الأشياء اللي ينطوي يقول له اسمع هذول الشيعة، شوف شي يقول، عوجة بن عنق، ما أدري طول أشقد عرض أشقد، بعدين إجا موسى عليه السلام طول 13 ذراع، عصاية 13 ذراع، قمز لقمزة يلا ضربه بإبهامه. عجيب، هو بين السماء والأرض يعيش، يو على الأرض، إذا إبهامه على الأرض يمخه، شو إبهامش كبراته، وإبهامه وقع على ما أدري على نهار صار جسر، عجيب، الحديد هو صار جسر والناس قامت تمر. هالخرافات هذه، موسى عليه السلام وين؟ عوج ابن عناق، عناق يقولون بنت آدم، وهالهولة هذا وهالغول هذا الله خلقه إلمن خرع به الناس. هالخرافات هذه، هذا بي تأييد للإمام الصادق؟ بالله عليك مدرسة الإمام الصادق تستفيد من هذه الأخبار الخرافية؟ هذول الناس المثقفين، ذول الناس الجامعيين، ذول شي يقولون؟ يقولون ذول خرافيين ذول. فإحنا لازم نحسن التصرف. بعدين مو كل شيء اللي نشوفه نقرأ، مو كل شيء الذي نسمعه نقرأ. يا أخي أكو بعض الأشياء فيما بينك تبقى، أكو في بعض الأشياء فيما بيننا تبقى، إجمالا نؤمن بها مثلا، ماكو ضرورة أن بالتفصيل، لكنه الشيء اللي نعرضه لازم نعرض شيء الذي لا ينكره الناس، لا يكذبنا الناس، لأن تكذيبنا تكذيب لأهل البيت. أهل البيت إذا تجي بالفضائل، أكو عندهم فضائل مروية بصورة صحيحة، فضائل عظيمة جدا، وممكن نعرض هذه حياتهم، ثقافتهم، أخلاقياتهم. ماكو ضرورة نجي إلى بعض الفضائل الخرافية ما أنزل الله بها من سلطان، بعض الأشياء الذي ما يتقبلها العقل السليم ولا الفطرة السليمة، بعنوان أنه يابا أنا أحب أهل البيت كثير ولذلك أنا أجيب هالرواية ما أدري شلون. هذا يعني هذا ضرر لأهل البيت، ضرر لمدرسة أهل البيت. على كل حال، شوفوا أثر المجالس الحسينية، وإذا ما تصير مجالس في بعض الأماكن، الحمد لله عن طريق الفضائيات احنا لازم نوصل صوت الحق إلى الناس. شوفوا الآن ايش قد فرق بين المناطق اللي بيها مجالس حسينية مثل الخليج، عراق، إيران، سوريا، لبنان، وبين الأماكن اللي ما بيها مجالس حسينية. يعني مثلا تركيا البعض يقول بيها حوالي 20 مليون من العلويين وشيعة، لكنهم لا يعرفون شيئا عن التشيع ولا عن الأئمة، حتى بعضهم أسماء الأئمة ما يعرفوها، أسماء الأئمة ما يعرفوها. تروح إلى مصر، آثار الفاطميين موجودة، ما أدري كم مليون أكو هناك محبين لأهل البيت، لكنه ما عندهم معلومات عن أهل البيت. ليش؟ لأن ماكو مجالس. يا أخي هاي المجالس مدارس. أثقف الفرق الإسلامية قاطبة الفرقة الشيعية. أنا اجتمعت ويا بعض علماء الأزهر، خريجي الأزهر، يا أخي ما يدري أن علي بن أبي طالب وين مدفون، ما عنده معلومة أن علي بن أبي طالب وين مدفون. زين، بينما أنت لما تجي إلى شبابنا، إلى شيوخنا، إلى نسائنا، إلى بناتنا اللي عادة يتعهدون المجالس الحسينية ويحضرون المجالس الحسينية، يحصلون على ثقافة. ثم تطور المجلس الحسيني والمحاضرة الحسينية، المنبر الحسيني، إلى تأثير كبير في تثقيف المجتمع، في توعية المجتمع. لأن قضية الحسين ما ظلت بس قضية عاطفية مصيبة بس وفي مالة، وإنما تطورت مسيرة القراءة الحسينية، تطورت إلى أن وصلت، دخل بها نهج البلاغة، دخل بها التفسير، دخل بها الأدب العربي، دخل بها التاريخ، دخلت بها علوم الفلسفة، علوم أخلاقية، علوم كلامية. ولذلك يشوف المجلس الحسيني إذا متكامل، المحاضرة محاضرة طيبة وهادفة، كون بها هدف، كون بها فائدة علمية، فائدة عقائدية، فائدة وعظية إلى آخره، فائدة معلوماتية ثقافية، فالمستمع يطلع بحصيلة، يطلع بنتيجة. فالمجالس هذه مدارس واقعا بيها كل شيء. لذلك الله يرحمه السيد عبد الزهر، الأستاذ الخطيب سيد عبد الزهر الخطيب الحسيني، صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة وكتب أخرى، يذكر عن صديق إله، يقول هذا صديقي عنده ثقافة عربية وثقافة فرنسية وإنجليزية، يقرب ذني اللغات الثلاثة، يقول سمعته يقول ما استفدت من مطالعاتي من ثقافتي في كل هاللغات الثلاثة مثل ما استفدت من المجالس الحسينية، مثل ما استفدت من المجالس الحسينية. لكن طبعا بشرط أن القراءة تكون قراءة موزونة، بشرط أن تكون قراءة صحيحة، بشرط أن لا تكون تتخللها خرافات، تتخللها أشياء لا نفع فيها ولا فائدة فيها. يعني إحنا كون نضع نصب أعيننا كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه، طبعا إحنا ما نريد فقط أجر ثواب، وإنما نريد معلومات أيضا، نريد معرفة، نريد ثقافة قرآنية، نريد ثقافة النبي، ريد ثقافة الإسلام، ريد ثقافة القرآن، ثقافة آل محمد صلوات الله عليه. على كل حال، فالله سبحانه وتعالى هيأ لنا هذه الوسائل الحديثة، واليوم صوتنا يوصل إلى أبعد الأماكن، وخصوصاً المواضيع والخطباء والمتكلمين اللي يخلوهم بالإذاعات بالفضائيات، طبعا في كل المجالس ما الشكل. لأن قلت لك هالأيام مراقبين أحيانا يدق عليه يقول اسمع ذول الشيعة الخرافيين شي يقولون، اسمع شوف صحيح ولا، يعني ما سامعين شايفين بعض أنا ما أقول كل باطل حكيهم ولا كل حق، لكن إنسان يكون يتقبل النقد. إذا واحد عنده عنده قوة وعنده شجاعة يتقبل النقد الصحيح، يعدل نفسه، يصلح أمره، ويصير عنده تطور. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي، يعني النقد البناء. وإحنا مو متكاملين، مو معصومين معدودين، فلازم نستخدم الطرق الصحيحة، وخصوصاً هذا هم أؤكد عليه طبعا، أن انفتح باب الحوار، والحوار فن، الجدال فن، مو بس علم، علم شيء وفن شيء، فن الحوار شيء آخر. شلون يعرف يحاور، شلون يعرف يجادل، شلون يعرف يحاجج، هذا فن. ولذلك كنت أدعوهم، وأي واحد الذي عنده قدرة على هذا العمل هم لا بأس به أن يقوم بهذا الواجب، بأن يتعلم فن الحوار، أنه شنو الأسس في الحوار، لأن هذا كل شيء ذاك يكون يصير. أنت شوف بالمستقلة أحياناً بعض يطلعون ضعفاء، ما عنده قدرة على الحوار، ما عنده قدرة على الدفاع، ما عنده قدرة أن ينقض على طرف مقابل، أن يعرف نقطة الضعف وين ويحمل عليه، أو يدافع عن عقيدته بصورة صحيحة، لأنه يريد لهذا واحد متمرس فنان، أم عنده علم، أم عنده فن، أم عنده بديهة سريعة، أم عنده فطنة. وهذه على كل حال الآن انفتح باب جديد للحوار، والعالم كله يسمعنا وكله يرانا. يعني إذا أول إحنا عدنا فد عذر على أساس أنه يا ببعض الأمور ما نحتاج هسا، إحنا في غنى عنها، ماكو محاورات هكذا، لكن هسا أخو أكو. ولذلك لازم يقوم بهذا التكليف أناس إلهم قدرة وإلهم قوة ليدافعوا عن المذهب، ليدافعوا عن مدرسة أهل البيت، ليوصلوا علوم أهل البيت، ثقافة أهل البيت إلى العالم. والحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت أهل علم غزير، الذي ما ينزف علمهم، بس كون يعرف الإنسان شلون يستفيد من علم أهل البيت، وبأي مقدار يستفيد من علم أهل البيت. وتاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم تاريخ شامل وواسع، ويجمع كل الخلق وكل العلوم وكل المعارف وكل الخير، لأنه الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما لم آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفك. وأمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنا مدينة العلم علي بابها، بقية أهل البيت، النبي يقول الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. على كل حال الله سبحانه وتعالى يثيب القائمين بهذه المجالس، سواء كانوا مقيمين للمجلس، مؤسسين للمجلس، رحم الله الماضين الذين وضعوا الأسس، أو أعطوا أموال، أو أوصوا بإرث، أو أوصوا بثلث، أو أوصوا بشيء، على كل حال في سبيل إقامة وبناء وتأسيس المجلس الحسيني والمأتم الحسيني. ولكم الثواب أيضا أيها المؤمنون الأعزاء في حضوركم هذه المجالس، حضوركم هذه المجالس تأييد لأهل البيت، تأييد لمدرسة أهل البيت، إحياء لأمر أهل البيت. انت هذا الحديث اللي يقول ما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا وباه الله تعالى بهما الملائكة، شايف انت؟ فإذا اجتمعنا هالعدد الكبير هذا ومجالس أخرى، فهذه من النعم الإلهية علينا، من النعم الإلهية علينا. ثم نتحدث عن الحسين، حسين عزيز الله، حسين عظيم عند الله. أنت تقرأ في زيارة عاشوراء شنو؟ اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، شايف أنت؟ وجيه في الدنيا والآخرة بوجاهة الحسين، الذي يرتبط بالحسين، والذي ينتمي إلى الحسين، والذي يخدم الحسين عليه السلام بأي نوع من أنواع الخدمة، والذي يبكي على الحسين أو يزور الحسين أو تسيل عبرته على الحسين أو يحزن على الحسين أو يعمل أي عمل للحسين أو لخدمة الحسين أو لشؤون الحسين، إلى منزلة كبيرة عند الله تعالى، لأن الحسين عزيز الله، الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سيدي أبا عبد الله أنت وسيلة النجاة، جعل الحسين إلى النجاة طريقا، يزداد في مر العصور شروقا، ولقتله بين الضلوع حرارة. لما النبي شي يقول إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ولقتله بين الضلوع حرارة تري قلوب المؤمنين حريقا من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يلتمسون البركة والخير في الحسين ويبكون على الحسين. جبرائيل عليه السلام لما أوصل الأسماء الخمس الكلمات التي تلقاها آدم وتاب الله عليه بحق محمد وآله بعد ذلك حفظ هذه الأسماء، كان إذا ذكر الأسماء الأربعة فرجت عنه همومه، لكن إذا ذكر الإمام الحسين انكسر قلبه وسالت عبرته. تقول الرواية التفت إلى جبرائيل قال أخي جبرائيل ما لي إذا ذكرت اسم الحسين انكسر قلبي وسالت دمعتي. فقال له جبرائيل ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عند المصائب. قال له وأية مصيبة هذه؟ قال يا آدم يقتل عطشانا غريبا وحيدا فريدا، فلو تراه يا آدم وهو ينادي وعطشا وقلة ناصرا حتى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان. هو زينب يا ناس درب المشرع مني، يا ناس درب المشرع مني، يا عطشان خي يا مسلمين، يا نبيدي لجيب الماء، يا لحسي. يقول حميد بن مسلم بعد قتل الحسين عليه السلام نظرت إلى طفلة ترتعد فرائصها، قلت لها هل لك، هل عندك حاجة؟ قالت نعم لقد أضرني العطش، قتلني العطش. يقول أقبلت بها إلى المشرع، قلت دونك الماء فاشربي، فأخذت تطيل النظر إلى الماء ثم عنت أن كادت روحها أن تخرج من بدنها. قالت يا هذا كيف أشرب الماء وأبي الحسين قتل عطشا؟ يا أبا يا أبا أنا أشرب لذيذ الماء حاشا. إيه وهل قضى وكلهم يا أم عطاشا احسين احسين الرمل امسى فراش يا شط الفرايات اشجان عذرك يموت الصبط ضامي بكت توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. من كان فينا طالب حاجة أو التمسنا الدعاء لحاجته، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، اد ديون المديونين، احفظ علماءنا الربانيين، تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين والمقيمين لهذا المجلس الشريف ومن الإخوة والأخوات السامعين والسامعات ومنا يا رب العالمين، وارحم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
Thank you. لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرغ مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرغ مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم،
فالآن إذ لا جد فقصرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
أصيد ليل دا لا أم لا أبو عندي، ما يجدي عتب يا أبو يا ما يجدي، أريد اليوم أتعن.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يشدد على ضرورة وحدة الشعب كأساس لحماية البلاد. السلطات الإيرانية تعلن استشهاد أكثر من 70 مدنيا من النساء والأطفال إثر العدوان الصهيوني الأخير على البلاد. الإعلام الأمري يقر بتعرض منشأة وقواعد إسرائيلية إلى أضرار بالغة نتيجة الصواريخ الإيرانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن وحدة الشعب هي الأساس في حماية البلاد، مشدداً على أهمية الثقة بالحكومة وتعزيز الروح الوطنية. واعتبر مسعود بزشكيان الحفاظ على وحدة البلاد أولوية مطلقة للحكومة، داعياً إلى تعزيز الثقة الشعبية بمؤسساتها. وأضاف بزشكيان أن الشعب الإيراني أثبت خلال أيام العدوان وقوفه بثبات إلى جانب وطنه عبر الوحدة والتلاحم بالرغم من التحديات، موضحاً أن التلاحم الشعبي سيمكن الحكومة من الاعتماد على مشاركة المواطن في صنع القرار والإشراف على السياسات وصون الأمن الداخلي.